بلقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. شباب غير، الحديث عن الشباب ليس سهلا، الحديث عن الشباب حديث عني وعنك وعن الجميع، ولكن في مرحلة زمنية معينة وخصائص نفسية وبيولوجية ونمو وتطلعات وتكوين حساس، الفرق بيننا وبينهم أن هذه الحساسية ترتسم بطريقة ليس فيها الدقة والتأثير والوقع الذي هو علينا نحن، لأننا عندنا شيء من الخبرة والتجربة والتكوين النفسي والنمو يختلف عنهم. من ثم كان الحديث عن الشباب صعب جدا، وأنا أتكلم لكم عن الشباب وموجود معي في الاستديو هنا مجموعة شباب، بل مجموعات من الشباب راح يكونون معي بعد قليل على الكرسي لسبب، وراح تشوفونهم وبعضكم شافهم، ولكن لا نستعجل. الحديث عن الشباب اليوم لافتات عريضة في مؤتمرات التربية ومؤتمرات الثقافة ومؤتمرات في العالم العربي كله، بل العالم كله، مشكلات الشباب المعاصر، وخذ التفريعات والبحوث والدراسات والتوصيات. لماذا؟ لأن الأمور بدلا من أن تأتي في حضارة وتقدم وعلم وتكنولوجيا ووعي وبث وتواصل تخفف مشكلة الشباب، عقدت مشكلة الشباب للتعقيدات العالمية الاقتصادية والحضارية والتبادلية وما دخل فيها من توظيف وتوجيه، فما بالك إذا غرقت المناطق بأكملها وأقاليم في قضايا حروب انعكست على الناس إحباطات فنحن نتكلم عن الشباب في هذه الظروف مع التفاوت في المجتمعات الرأسمالية الاستهلاكية التي تغطس في ثقافة الكماليات والإسراف ومناطق قلة ذات اليد، لكن يبقى رغم هذا التفاوت هناك تواصل إعلامي، فيوجد شيء من الدربكة النفسية والتطلع والقياسات والتساؤلات الكثيرة. في هذه الأجواء ونحن نتكلم عن الشباب تأتي مسؤولية الشباب، أنها مسؤولية مجتمع وليست مسؤولية أفراد، فهنالك المسؤولية الحكومية والدولة ومسؤولية المجتمع والمسؤولية الفردية، وبالتالي لا ينفك الإنسان عن المسؤولية الفردية إن فرط الجميع ما دام له عقل يميز ويستطيع أن يصل للحقيقة ببذل جهده. من ثم جاءت التوصيات النبوية. فقبل أن ندخل في الموضوع نذكر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى أهمية هذه المرحلة وضرورة استثمارها والانتباه إلى طاقاتها: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. اغتنمها، فرصة لا تعوض وطاقة لا تفوت ومرحلة لا يمكن أن يقاس بها ما قبلها ولا ما بعدها، اغتنمها فرصة. الحديث الثاني: لا تزول قدم، في رواية الترمذي، وقدم في رواية أخرى، عبد يوم القيامة حتى يسأل في رواية عن أربع وفي رواية عن خمس من هذه الأسئلة، وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. العمر يسأل عنه كله، فلماذا خص الشباب من ضمن العمر؟ ما خص الطفولة أو الكهولة أو غيرها، هذه المرحلة الحيوية. أنا أذكر نفسي وتتذكرون أنفسكم وإحنا شايفين الواقع والشباب وردة فعله وجرأته وخصائصه التي يدرسونها في علم النفس التربوي وعلم النفس الدافعي وعلم النفس الفارقي، كل دراسات كلها عن الشباب. سبعة يظلهم الله في ظله، أيضا المكافأة تكون بناء على هذا التحدي لهذه الحيوية وهذه الطاقة وعدم الخبرة. من هم السبع الذين يظلهم الله في ظله؟ وشاب نشأ في طاعة الله، مو قليل في عصر المغريات، و الصورة الجميلة التي تخترق بمغرياتها كل بيت، كل جلسة، كل مكان، في المقهى، في الشارع، في البيت، في السيارة، في القطار، في الطيارة، في المكان المختفي، في غرفة النوم والأجهزة مع الناس، والصورة تصل ويغلب على الصورة. تذكير الشباب في الجانب الجسدي، في الجانب الغريزي، في الجانب الصورة، الجلد، المكياج، الذات الظاهرية، وكثيرا ما يغفل الإنسان أو يغفل الشباب عن الذات الحقيقية. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم، القرآن يتكلم عن أهل الكهف، إنهم فتية، فتية شباب، إنهم فتية آمنوا بربهم. إذن صفة ثانية، فتية آمنوا، كملوا في الإيمان، وزدناهم هدى. هذه الزيادة في الهدى لأنهم تحدوا وصابروا وقاوموا الشهوات والمجتمع في انحرافاته. وبعدين النقطة الرابعة، وربطنا على قلوبهم. ولما نرجع على معنى الربط في القرآن وفي اللغة وفي التفسير، نجد العزم والإصرار. إصرار على ماذا؟ على الإبقاء والتشبث بالحق. ليس هذا الموضوع سهل. إذن وأنا أتكلم عن الشباب وفي الاستديو معي مجموعة شباب، أتكلم تقسيم عام، هذا اجتهاد شخصي، عن خلونا نقسم الشباب إلى ثلاثة أقسام. واحد، شباب حائرون، ضائعون، تائهون، بلا هدف، يهيمون يعني في الحياة، لا أفكارهم أفكار سليمة ولا أخلاقهم أخلاق مستقيمة، والكل يشكو منهم ابتداء في البيت وانتهاء في الشارع والعمل، ومن ثم هؤلاء لا يفخر بهم وطن ولا نسب. اثنين، شباب طيبون، مسالمون، أخيار، إلا أن خيرهم منغلق على ذواتهم أو للقريبين منهم، الله يعينهم ويقويهم. المجموعة الثالثة اللي هم ربعنا، اللي الله يقويهم ويزيد بنماذجهم، خلوقون، طيبون، يشرفون، وفوق ذلك لم يكتفوا أن عندهم خير لأنفسهم، رأوا أن المجتمع عنده حاجات وأن عندهم طاقات وأفكار، فاجتهدوا لكي ينفعوا المجتمع، فصاروا من صالحين إلى مصلحين، يتعدى الخير منهم للجماعة، وهذه مهمة الأنبياء. ولكن هؤلاء استثمروا الأدوات المعاصرة والوسائل الحديثة والأفكار المبتكرة في ظل هذا الانفتاح الكبير، فما أرادوا أن يكونون سلبيين، شاركوا. هذه المسألة زادتها اليومين في الحياة في كل الدول التي تستطيع. هذه مجموعة تهتم في البيئة، وهذه مجموعة تهتم في الأخلاق، وهذه مجموعة تهتم في الإغاثة، وهذه مجموعة تهتم، أنا عندي عدة مجموعات، في كل فاصل راح أخذ مجموعة مع هؤلاء الشباب، القسم الثالث الطيبون، الذي نرجو أن يكثر الله من أمثالهم ويعينهم، وإحنا حياتنا كلها في شبابنا. فيا شباب استغلوا طاقاتكم، وهذه نماذج، والساحة مليانة بنماذج، وبعد الفاصل نلتقي معهم بإذن الله. إذن قلنا أن حلقتنا مع شباب غير، أي الشباب الذي له همة ويفكر لكي يطلق الخير والطاقة اللي عنده لنفع الآخرين والمجتمع، ومن ثم هم على خطى الأنبياء. ما نعرفهم إلا من خلال أعمالهم. مرحبا بك أخ عبد الله العنزي.
يا هلا والله، أشكر
أخوي عبد الله. أنت أخوك درس عندي مادة قبل سنوات، نعم. وبعدين فجأة لاحظت في اليوتيوب بعمل، فعرفت أن أنت وأخوك وأقاربك ومجموعة ربع طلعتوا هذا العمل، ثم عرفت أن سميتوا نفسكم استفهام، ثم انتشر الموضوع اللي يعني سوالكم دعاية كبيرة، فيديو الأم اللي قبل شهور. أنتوا شباب قاعدة وديوانية، وأنا أذكر أخوك عزمني مرة بعد ما تخرج بعشاء، كنتوا شباب مجلس، فجأة صار لكم عمل، تكلمني كيف ولدت الفكرة وخارج الإنتاج.
لما أنا كنا شباب دائما نقعد دوانية، وجت الفكرة من أحد أقاربي عبد الله، قال ليش ما نسوي قناة باليوتيوب؟
قناة؟
إيه باليوتيوب. نبي نعرض أفلام باليوتيوب وشغلات. فبداية ما كنا متقبلين الفكرة، بعدين جاءت الفكرة ووافقنا عليها، وبدأنا أول فكرة بفيلم لحظة غضب.
فيلم؟
لحظة غضب.
لحظة غضب.
نعم. حبينا نسوي رسالة اللي هي إن الإنسان لحظة الغضب ممكن يفقد ناس عزيزين عليه، أقاربه أو أصدقاء. فحبينا نوصل رسالة إن وقت الغضب لازم الإنسان يتمالك نفسه، لأن احتمال يندم يسوي شيء يندم عليه بعدين، وهذه كانت رسالة الفيلم.
لحظة غضب. احنا نبي نشوف لحظة غضب الآن مع الجمهور اللي سويته شباب ليس يعني مختص في الإعلام لكن هاوي حب الشغل اجتهد وطلع لنا مثل هذا العمل الجميل.
لازم مرة وسويها. تعود من البلاي. يا والله ثاني مرة نفس العمل. والله ما
يشفيك للعب. ليش تب؟
يا أخي زهقت من غضبك.
لو بيدنا نرجع الزمن وبحركة نغير ردة فعلنا ونشوف شو يصير.
صدق الكحمار، صدق الكحمار. عندك الميكر؟ ليش ما قطيت يا أخي؟ حرام عليك يا عبد الهادي ولا ضاعت. يلا يلا نعوضها إن شاء الله.
صحيح إن ما نقدر نغير الماضي، لكن نقدر نغير الحاضر.
صحيح صحيح، نقدر نغير الحاضر. تطلع من لحظات الغضب كلمات أصعب من اللي قلتوها، إحنا واقعيين خليناها حقيقة وإن كان قطعناها في أول الحلقة الفيديو. سويتوا الشريط، شنو الأثر اللي شفتوه اللي لمستوه أنتوا كشباب؟
والله لمسنا بالتعليقات، في ناس قالوا إن في موقف صار أنا خسرت أخوي، واللي قال إن خسرت صاحبي وسنين ما كلمنا بعض. فصحيح الكلام إنه ممكن أنت ما تقدر تغير الماضي، لكن تقدر تغير الحاضر بأنك تعتذر. هذا الشيء الجميل اللي بالرساله،
ورساله وصلت، والاعتذار طيب والصلح خير كما يقول القران، سواء بين زوجين او في الحياه.
صحيح.
انت بنفسك لما تسوي مثل هذا العمل اكو اثر شخصي عليك؟
اي انا اشوف ناس يسلمون علي بالمجمعات، يصادفوني يقولون والله ان لما شفت الفيديو مالك انا رحت اعتذرت لرفيجي اللي صار سنين ما تكلمت معه وما شفته واجهته. فالشكر وكلام الناس شيء جيد وشيء طيب، يعني يفرح الإنسان.
الحمد لله الإنسان يفرح بالخير الذي سواه ويحمد الله سبحانه وتعالى أن يكون أداة إيجابية. الجهد إيش كثر تأخذونه في هالشريط هذا؟
الفيلم نفسه هذا؟
إيه الفيلم؟
هذا أخذنا تقريبا 3 أيام صورناه، لأنه كان بسيط جدا يعني.
إيه؟
كان تقريبا 2.5 دقيقة، يعني ما أحتاج الوقت كبير.
طيب الفيلم الذي كلمتوني عنه قبل لا يطلع، أنتوا طبعا زرتوني في البيت. قبل الفيلم هذا اللي حين راح نتكلم عنه، فيلم الأم اللي سميته إيش؟
أجمل 3 حروف.
أجمل 3 حروف. هذا أنا خالتكم أم أحمد زوجتي تقول جاه أكثر من 20 مكان. الأخت الثانية تقول، الأخ الثالث. خلال يوم أظن وصل معدل التداول كم؟
مليون.
مليون. وخلال يومين؟
مليونين.
واليوم الثالث صار؟
3 ملايين.
3 ملايين. أظن الشريط الأول اللي هو لحظة غضب كان 2013 شهر 10. أما شريط الأم كان
شهر 3.
زين. اللي هو 2014. شهر 3. هذا الشريط أنا تأثرت فيه كثير، لأن إحنا يعني العمر له دور، لكن هذا المعنى ربما يظن الإنسان تجاوزه لأنه كبر. ولكن شو تفسر هذا الانتشار السريع لهذا المقطع البسيط؟
والله هي الفكرة أولا جت من محمد أخوي، قال لي بنقدم فكرة جميلة حق الأم. فالصدفة كان شهر 3 إنه اللي هو يوم الأم، فقالوا خلاص نقدم شيء بسيط بقيمة كبيرة. يعني تصويره كان بسيط، اللوكيشن كان بسيط، لكن القيمة كانت جدا كبيرة.
إذا انتشار القيمة.
إيه، وكان عامل الوقت هو اللي ساعدنا، إنه كان بهالشهر هذا هم. لكن إحنا بغينا نبين شغلة من هالفيلم، إنه مو شرط عيد نحتفل بالأم باليوم هذا، كل أيام السنة هو يوم الأم.
إذا المخرج حط لنا بعد اللقطة الجميلة هذه، خلينا نتذكر أمهاتنا بهالأيام الكريمة يا شيخ. اللي أمه راحت الله يرحمها،
الله يرحم.
وأبوه يدعو لهم، ها؟ واللي أمه موجودة، والله العظيم يا جماعة فرصة ما تعوض، والله فرصة ما تعوض. والله اليوم إحنا بهالسن، يعني شوف أمك يصير عمرك 50 سنة 60 سنة، إذا أمك موجودة تقولك يا وليدي لا تسرع، خل بالك، أكل صح، افتح فمك. ليش؟ لأن الأم ولدها طفل ما دام حيا. هذه قاعدة، ها؟
اي نعم.
فالله يهنيكم في شبابكم، والله نشوفها كلها ولا أي مقطع بس؟ يلا نشوفها يا شيخ كلها.
فدائما علق على باب المكتب، اي تشيك لي.
آخر رقم 356. يلا تك مناطرك، ها بشرني. يلا ماشي.
ألو، هلا يما. مشغول الحين، مو وقته. كلمي محمد، أنا مشغول. يلا يلا باي. ما أقدر يلا. ألو، هلا والله. ها بشر، بي ماينس. الله يبشرك بالخير. أوف والله أني محظوظ، ما شلون طلعت من هالمادة هذه. ايوه لك البشاره، لك بشاره. اي خلاص ماشي ماشي، اليوم العزيمه اليوم ان شاء الله. يلا
اخيرا.
صدق انك محظوظ
بخصوص الماده. والله مو متصور شلون مشت معي، يعني الشباب كلهم درسوا وشدوا حيلهم، انا قلت قبل الامتحان بساعتين يمكن على الماشي، ومشت على البركه عرفت.
والله بس انا ما اقصد هذا الموضوع.
ليش تبكي؟
أمك تدق عليك.
إيه؟
تعرف يعني شنو أمك تدق عليك؟ أنا ودي لو أشوفها لو ثواني، فما بالك أسمع صوتها. تدري لو أسمع صوتها يمكن ما أسد التليفون، خليها تسولف تسولف ساعات، يمكن ما تحس باللي أنا أحس فيه الحين. بس لحظة راح تمر عليك، لحظة تفهم اللي أنا قاعد أقصده الحين. وقتها ما راح تستانس ولا تفرح إنك جبت بي بالمادة، بالعكس راح تفرح اللي دق عليك طلبات ما تخلص، طلبات ما تخلص. تدري لو أمي عايشة سميها، سميها أقلامات الكون. ما أقدر أوصف لك شعوري أو شنو أقدر أسميها. الفرحة مو بالدرجة، الفرحة من أمك تقل عليك. أنا بعطيك نصيحة واحدة بس، أنا عندي باب من أبواب الجنة تسكر، أنت لحق على بابك قبل أن تسكر بعد عمر طويل إن شاء الله.
الو، هلا يما. اي امر ايش بغيت؟
مشهد جميل ومؤثر، الله يجزيكم خير ويعطيكم العافية. وطبعا أحيانا ممكن صياغة طلعت النهاري بدل البخاري، عادي
زين.
طبعا عندكم شريط ثاني اللي هو لغة الجسد، سميته إيش؟
من الجانب الآخر.
من الجانب الآخر، رضن طويل 10 دقائق، وهذاك رمزي وفكري ما حطيته لأنه يحتاج إلى تأمل، ويعني الوقت قصير، اللي هو لغة الجسد. ممكن يشوفون الناس على موقعكم أنتوا، إذن موقعكم استفهام يعني يطلع على الشاشة ونحطه حق الجمهور. الله يعطيكم العافية، ومزيد من الأعمال الاجتماعية والتربوية وكل ما يصب في صالح هذا الإنسان وتنمية المجتمع هنا وهناك وهنالك. مشكور عبد الله العزيز، مجموعة استفهام، وجزاكم الله خير.
أشكركم.
شكرا. المجموعة الثانية اللي ألتقيها اليوم مع مجموعات اللي يسمونهم جروبات الشباب اللي بدأت تتكاثر حول أنشطة متنوعة تثري المجتمعات وتأخذ همم متنوعة ومن ثم تعطينا أمل في شبابنا الذي الصورة غالبا ما تكون قاتمة للذين يركزون على السلبيات. مجموعة تعرفت عليهم بعد ما دعوني قبل 4 شهور من رمضان نشاط أو رابطة أو
بلش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تصحيح أن تقلت ما بين تركيا وإسرائيل، إحنا لا نعترف بدولة إسرائيل، وهذه تأصيل عندنا حتى في دولتنا. رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد يقول لو اعترف العالم كله بدولة إسرائيل فلن نعترف نحن بإسرائيل، فنحن أيضا على هذا الخطأ إن شاء الله. أما شباب لأجل القدس هم عندنا،
من يفكر في القدس اليوم في المذابح الداخلية اللي انشغلنا بعضنا ببعض وتفرد اليهود بما ترونه وما يصنعونه بالأقصى يا جماعة. فبعثوا لي الأخ عبد الرحمن الفيلتشاوي، مرحبا بك. فلما عرفت كل أنت مال سفينة مرمرة اللي في تركيا وإسرائيل، وأنت رايح غزة بعد وفاة أحمد ياسين، صح؟
أي
نعم. أي نعم. عبد الرحمن نشكركم على هذا الاهتمام، وكي لا تختال الذاكرة والحق لا يسقط التقادم، فما بالك بالقدس؟ شو اللي حملك أنت والفريق هذا سويته رابطة من أجل القدس؟
الله يجزاك خير. أول شيء نبلش بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تصحيح أن تقلت ما بين تركيا وإسرائيل، إحنا لا نعترف بدولة إسرائيل، وهذه تأصيل عندنا حتى في دولتنا. رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد يقول لو اعترف العالم كله بدولة إسرائيل فلن نعترف نحن بإسرائيل، فنحن أيضا على هذا الخطأ إن شاء الله. أما شباب لأجل القدس هم عندنا اللي هو القدس. ليش القدس؟ ليش حطينا همنا القدس؟ لماذا المسجد الأقصى؟ أولا لأنه مغتصب، ثانيا هو عقيدة بالنسبة للمسلمين. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام، مسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فرأينا أن القضية تقلصت حتى أصبحت قضية فقط تخص دولة فلسطين، وهو يعني حقيقة المسجد الأقصى يخص كل المسلمين العرب وغير العرب. واكتشفنا أيضا هناك كثير من الفرق والروابط حول العالم تعمل لهذا المجال، تعمل في هذا المجال.
تواصلت معهم؟
وتواصلنا، نتواصل يعني من فترة نتواصل مع عدة مجاميع وفرق وروابط. الآن وجدنا رابطة شباب لأجل القدس يوم أنشأناها احنا في الكويت في شهر 8 2008. كان رقمنا احنا من ضمن هذه الروابط تقريبا 15 أو 16، فلها انتشار كبير. الآن وصلنا إلى حوالي 30، أكثر من 30 رابطة حول العالم، العربي والإسلامي وحتى الأوروبي. يعني عندنا روابط في فرنسا، في البوسنة، في الجبل الأسود، مشهرة، في السويد عندنا الآن. فهذا
شو عملكم عشان ندخل الآن؟ أنتم تريدون أن تحيوا هذه المسألة، نعم. شو أعمالكم؟
إحنا عمل رابطة شباب دجل القدس هو هي رابطة تنسيقية. نشاطاتنا في التدريب والتعليم بما يخص قضايا القدس والنهضة في فكر الأمة نحو هذه القضية، لإحيائها من جديد. هي موجودة لكن إحيائها بطريقة أخرى من جديد. فبدأنا بعمل دورات تخصصية فيما يخص المسجد الأقصى ومدينة القدس عموما وقضيتها، حتى نحيها يعني على الساحة العالمية من جديد، بدل ما كانت محوط، بدل ما كانت يعني محكورة في دولة في مكان واحد.
ما هي قضية دولة، قضية أمة.
فهي قضية أمة. الشيء الآخر لقينا أن الجانب الثقافي سيء جدا بالنسبة للناس. تسأل الناس شنو المسجد الأقصى، فاللي يقول لك القبة الذهبية، ولا اللي يقول لك يعني القبة الفضية، أو أعطيك أسوأ من هذا. سألنا ناس موجودة باليوتيوب، الأسئلة هذه موجودة باليوتيوب. في سنة 2006 يمكن سووا البحث أخوانا شباب لأجل القدس، أين يقع المسجد الأقصى؟ تستغرب أن الناس عطتك مناطق غريبة عجيبة.
لا تقول محمدك يكفيني أحباط. أنا أبي مثل هالأشياء النتف اللي موجودة،
نعم.
كوب عليه الأقصى، هذا رمل ولا إيش؟
هذا تراب من المسجد الأقصى المبارك.
تراب من المسجد الأقصى،
نعم. فيه بعض أغصان من شجر الزيتون. حتى نعيد إن شاء الله مرة ثانية إلى الأقصى. بعثوا لنا أخواننا من القدس، أيوة. تحملوا نقلة
وإيصالة لنا حتى نعيش معهم الهم وحتى يرون لنا يعني هذا شيء من لا شيء.
وهذا أيضا علبة فيها زيت.
أي نعم.
وأخضر حاد ها اللي هو زيت.
صحيح هو زيت من زيت زيتون المسجد الأقصى المبارك. هذا في أحد فعاليات اللي شاركنا فيها مثل ما قلت لك رابطة شباب دجل القدس وإطار تنسيقي. إحنا نحاول ننسق ونرتب الجهود نحو القضية. إحنا ما نشتغل بروحنا ولا نقول إن إحنا الوحيدين اللي نشتغل.
بس أظن بالكويت الهيئة الخيرية.
نعم إحنا رابطة شباب دجل القدس هي رابطة منبثقة من لجنة فلسطين الخيرية تابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فرسميا يعني.
أنا عجبني لأن لما تعرفت عجبتني مسابقة عندكم اللي فيها أفلام قصيرة اسمها
نعم أنا القدس. مسابقة أنا القدس في إنستغرام عملناها لشريحة الصغار.
أي هذا الروعة أن تستهدف الشريحة اللي تنسب بشكل قصير يناسب لغة العصر الإلكترونية السريعة الخاطفة. فأنا ودي نشوف بعض هذه الأفلام لو يا المخرج تحط لنا بعض الأفلام القصيرة.
أنا ابنك ومنذ فتحت عيوني وقدت مهان سؤالي وحيد يا ترى هل ستغمض وهو على حاله الآن متى يأتي يوم أصرخ فيه أنا في القدس أنا في أحلى مكان
سأرسمك وأرسم من هنا طيور يذكرك يا قدسي سأرسل في السماء حمام سيشعرني بقرب سلام مع الأحلام أترك رسمتي وأنا
عبد الرحمن الفيلتشاوي ملتقاكم العالمي لرابطة شباب القدس انتهى الوقت وستعطيني عنه نبذة.
الملتقى يجمع جميع روابط شباب دجل القدس حول العالم ونجتمع في هذا الملتقى في دولة معينة نطرح القضايا العصرية الحالية من قبل متخصصين حول العالم في قضية القدس أو في هذه القضية المعينة ونطرحها ونناقشها ونبني مشروع معين نشتغل فيه نحن 30 رابطة في خلال هذه السنة غير المشاريع اللي تشتغل في الدول وفي الأقاليم.
أشكر لك عبد الرحمن رابط شباب لأجل القدس والآن مع فقرة كتاب
أنا نشكر إن شاء
كتاب اليوم بعنوان روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن قيم الجوزية من علماء القرن الثامن الهجري. ما هي الدلالة التي أريد تصديرها باختيار هذا الكتاب؟ واحد، الكتاب يتكلم عن المحبة والدين دائما عندما يسوق أو يكون في انطباعات كثير من الناس أنه يتجلى فيه معنى السخط، معنى التكشير، معنى حرمة الحب، معنى فهنالك تصور نمطي خاطئ عن الحب في الدين. واخترت هذا الكتاب بالذات لأن مؤلفه فقيه وألف في القرآن وفي الحديث وفي الفقه وفي السيرة النبوية، يعني هذا رجل موسوعي جدا وفقيه. فعندما يؤلف بكتاب مخصوص في الحب في تفاصيل التفاصيل ابتداء بأسماء المحبة وانتهاء بالهوى، على ماذا يدل ذلك؟ يدل ذلك على أننا نريد من الفقيه ومن الداعية ومن المربي أن يكون واقعيا وأن يفهم دينه فهما شموليا فيتكلم بالحب ويؤكد وهو ما نقوله وتقره الفطرة والواقع على أن الحب أعظم عاطفة دافعة للإنجاز والحياة والنماء، ولكنها إذا انحرفت أو تعصبت أو سيطر عليها النزوة أو قادتها اللذة كما يقول فإنها تتحول إلى طاقة مدمرة. كيف هذا الإمام العظيم الذي تقول فاطمة المرنيسي الكاتبة المغربية الشهيرة العلمانية تقول لم أقرأ كتابا في الحب كما قرأت لهذا الكاتب المحدث الفقيه الذي ينسب إلى المدرسة السلفية وأحد تلاميذ أحد فقهاء الكبار كالإمام أحمد بن تيمية؟ كيف؟ هذه هي الرسالة التي نريدها. الشيء الثاني، نريد أن نفهم فنية التأليف، يعني هو ألف عن الحب كتب 10 ورقات في كتابة زاد المعاد في هدي خير العباد باب الطب أن العشق مرض فعالجه هناك، وكتب صفحات كبيرة خصصها لداء العشق في كتابه الجواب الكافي، وكتب في مدارج السالكين 30 تعريف عن المحبة، والمعنى يختلف من مكان لمكان. لماذا يكتب عن المحبة؟ وبل يأتي هذا الإمام الفقيه المحدث السلفي بأبيات شعرية والله ما أقدر أقولها، ويذكرها مرتين في الكتاب في فصلين مختلفين. أبيات ابن الرومي اللي أول بيت يقول: أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، ونقط نقط صعب. هكذا يكون الفقيه واقعي، يجسد من غير إثارة الفتنة، ولكن التشويق من أجل التسويق لدائرة الفكرة. لذلك يجرك معاه عن الحب ومعانيه ودرجاته واللذة واصطدامها بالمبدأ والنظر وغائلته، يعني النظر إلى الحرام والصور التي أهلكت الناس، ثم ينتقل بعد ذلك لكي يتكلم في فصل في الحوار بين الكبد وبين القلب وبين العين. من اللي يعني آذى هذا القلب والكبد؟ هل العين أم أن القلب هو الذي اشتهى فسلط العين على المناظر الجميلة التي لها سهام مضادة في القلب فتشوشه؟ جدل جميل ولطيف، ويناقش مناقشة طويلة لكي يستخلص في الأخير إلى ما يريد أن يصل إليه، فيتكلم في الفصل النهائي الفصل 29 إلى في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المراد والمعنى. بمعنى أن الرجل مشى معك بالحب وفصل في الموضوع وتكلم في أبوابه إلى أن ياك بخمسين نقطة يقع فيها الإنسان ضحية، خمسين نقطة سلبية إذا استسلم الإنسان للهوى، ولكن هذه الخمسين نقطة السلبية التي يقع فيها، وهنا يحلل تحليلا نفسيا ويتكلم عن الإرادة وعن الخاطر وعن التصور وعن الإرادة الجازمة وعن تحليل نفسي، كيف ينقذ الإنسان نفسه من دفعات الغريزة ومن الحب الغير مرشد ومن الحرام الذي يدفع الإنسان إلى عقوبتين: عقوبة اجتماعية أو مرضية في الدنيا، وعقوبة أخروية في الآخرة، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، من الكتب الجديرة في القراءة في زمن تحول الحب فيه إلى غريزة وطار معناه وتبخر وتحول لكلمات يعني تلف بورق من السلوفان لخداع هذه أو ذاك. وفق الله الجميع للحب الجميل. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا اليوم بعد طول الدهر قد أكلوا. هذه الأبيات الشعرية للإمام أبو الحسن العسكري علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي رضا من سلسلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع الخليفة المتوكل أن بوشاية أن الإمام العسكري أبو الحسن قد جمع قوما وسلاحا ويتأهب للانقلاب على الخليفة العباسي، فأرسل إليه جندا اقتحموا عليه البيت، وإذا بهم يجدون ذلك الرجل الذاهب يجلس على أرض على الحصى والتراب يستقبل القبلة يقرأ القرآن الكريم وعليه قطعة صوف، حملوه كما هو وذهبوا به وأجلسوه بين يدي الخليفة، فلما علم ببراءته قال: أنشدني شعرا، يحبون المدح، فقال: أعفني لست من أهل الشعر. قال: لا تقول. فقال له هذه الأبيات، يعني البلاغة هي ماذا؟ يعني مناسبة المقال لمقتضى الحال، يعني رجل صاحب قرار سطوة ملك ماذا تقول له؟ قال له بأخلاق آل البيت وأهل التقوى والورع، فقال له: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، يعني الملوك والرؤساء والزعماء والقادة حتى الوزراء والمسؤولين ورؤساء الشركات والمديرين في الوزارات، يا أخي باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا يوما وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، أصبحوا وجبة دسمة للديدان وللبكتيريا وللتراب، وآه من هذا التراب. لو أن الإنسان يعرف لغز الموت، ما بعد الموت، وأن في يوم آخر، وأنه ليس خالدا، ويهرب من تلك الفتنة التي خلقها الله فيها ونبهه واستغلها إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لعبة إبليس على غريزتين: غريزة الخلد، الخلود والملك، والخلود يقتضي ملك، والملك يغري بالخلود. فمتى يتيقظ الإنسان؟ متى يحقق العدالة؟ متى يظن أو يتيقن أنه إنسان وليس إله على هذه الأرض؟ هلكونا. صلى الله التوفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلقاء يحلو إياكم، فينا من نور ثناياكم، وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم. أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى، نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى. من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسمة، وزهور الأمل نترناها كي نطوي أحزان الأمة. بلقاء يحلو وياكم.